معاني باطنة
باطنة لا تمت الى المعنى الصحيح بصفة، لا تمت الى مع الى اللفظ الى دلالة اللفظ بصفة.
والباطنية كما سيأتي في باطنية الشيعة وباطنية باطنية
الصوفية،
ولكن اكثر ما يطلق اسم الباطنية على الشيعة على الراس، باطنية الرافضة باطنية الشيعة هم اكثر نصيرين من باطنية الرافضة، الإسماعيلية كذلك من باطنية الرافضة. القرامطة هم رافضة يدعون يعني يتظاهرون في التكيع، ومن الباطنية الفاطميون الحكام المعروفون بالفاطميين، هؤلاء باطنية يدعون التشيع. وعبر بعض أهل العلم عن هذه الطوائف مصورا حقيقة أمرهم بأنهم يظهرون الضفة ويبطنون الكفر المحض، فهم منافقون. فهؤلاء منافقون داخلون في الكفار، هم كفار يتظاهرون بالإسلام ويتخذون التشيع شعارا، تشيع وحب آل البيت شعارهم، وهم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين ولأهل البيت أجمعين، وإن تظاهروا بحب آل الكرامطة. يقول بعض المؤلفين انهم سموا قرامطة، وهذا الاسم يعني اطلق واشتهر به الطائفة التي ظهرت في الاحساء في اخر القرن الثالث، فعادوا في الارض فسادا واظهروا الالحاد واظهروا الحرب للاسلام واهله بقيادته أبي طاهر. الجنابي الذي غزا مكة وحارب الحجيج وقتله وابتلع الحجر الأسود، فهؤلاء هم سلف الكرامطة، وسموا كرامطة نسبة إلى بعض زعمائهم، وهو حمدان قرمط من مؤسسي المذهب الباطني حمدان قرمط، وإليه تنسب القرامطة. فاسم القرامطة قد يطلق على طائفة من الباطنية، وقد يطلق توسعا على من؟ على عموم الباطن. يعني يمكن تسمي الباطنية كله بكل طوائفهم قرامطة، وعند التفصيل يمكن أن تقول يعني الباطنية منهم القرامطة ومنهم كذا ومنهم الإسماعيلية والنصيرية والبابكية والقرانية، الذين يذكرونهم يقسمونهم بأسماء لهم أسماء، مثل الجهمية كذلك. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الترمذي زعيم فرقة المعطلة في الإسلام الذي حمل لواء التعطيل ونشر مذهب التعطيل، واستاذه في هذا الجعد بن درهم، فعنه حمل التعطيل ووجحت صفات الرب سبحانه وتعالى وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يستقل إبراهيم خليلا، وإليه تنسب الجهمية. فالمعطلة نفاس الصفات يعبر عنهم بالجهمية، إذا قيل جهمية أو هذا جهمي فيعني أنه معطل بالذات. فهذا الشعار وهذا الاسم أخص ببدعة التعطيل، وإن كان جهم عنده العديد من البدع، فعنده ثلاث بدع كبرى وهي
الجبر والارجاء والتعطيل.
ولكن اكثر ما يعني يعرف اسم الجهمي والجهمية يعبر بذلك عن المعطل. التجاهم يراد به يعني سلوك طريق جهم في التعطيل. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والقرانطة الباطنية والجهمية ونحوها. يقول الشيخ: هؤلاء على ضد طريقة الرسل، على ضد ذلك اشار اليه الى ما تقدم من طريقة الرسل في صفاته تعالى نفيا واثباتا. يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هذه طريقة يصفون الله بالصفات السلبية. الصفات السلبية نسبة الى السلب وهو النافي، ايجاب سلب. فالصفات السلبية الصفات السلبية هي صفات النافي. فهم يصفون الله بالصفات السلبية ليس إلا وعلى وجه التفصيل، ولا يصفون الله بشيء من الصفات الثبوتية. طيب، فهل وصف الله بصفات سلبية هذا ممكن؟ ممنوع؟ وصف الله بصفات سلبية ممنوع؟ ها؟ ممنوع؟ وصف الله بصفات سلبية ممنوع؟
لا، مطلقا
ليس ممنوعا. ليش؟ شو الدليل؟ ليه صفة سلبية يعني صفة نافي؟ والله يوصف بالنافي ولا ما يوصف بالنافي؟
يوصف
كما تقدم. يعني الآن أنا أطرح هذا السؤال لأني أخشى أنه يفهم أن الصفات السلبية حرام. كلمة سلبية إذا تغير التعبير يعني يتعكر الفهم. لا، الله يوصف بالإثبات وبالنفي، يعني يوصف بالصفات الثبوتية وبالصفات السلبية. لكن عيب هؤلاء ليس بمجرد انهم وصفوا الله بصفات سلبية. هنا يقول يصفون بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون شيئا من الصفات، بل لا يثبتون الا وجودا مطلقا. انتهى. هذا تصوير مذهبي. ولا يثبتون الا وجودا مطلقا. اما قوله لا حقيقة له عند التفصيل، نعم، هذا فيه يعني كان الشروع في الرد او لا، يعني بيان لبطلان. ولا يثبتون الا وجودا مطلقا. اذا طريقتهم تخالف طريقة الرسل من وجوه. واحد، انهم يفصلون في الله، يصفون بالصفة السلبية على وجه التفصيل وطريقة الرسل
نجمع.
والثاني انهم لا يثبتون لله شيئا من الصفات، لا يصفون الله بصفات ثبوتية. وطريقة الرسل انهم يصفونه لا يصفون الله بصفة. وطريقة الرسل انهم يصفون الله بإثبات صفات الكمال. لكن هؤلاء لا يثبتون شيء. والامر الثالث ان ما يصفون الله به من الصفات السلبية لا يتضمن اثباتا. وهذا المعنى سيأتي له مناسبة في القاعدة الاولى، ان النفي قد يكون نفيا متضمن لاثبات، وقد يكون نفي محض لا يتضمن اثباتا. فما يوصف الله به من النفي هل يكون نفيا محضا؟ لا، بل هو منافي متضمن لإثبات. فنفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال الحياة والقيومية، ونفي الأود عن الله يتضمن كمال
القوة، ونفي اللغوي يتضمن كمان القدرة ونهاية القوة كذلك.
لكن هؤلاء يصفون الله بصفات سلبية لا تتضمن إثبات. فطريقة هؤلاء الحائلين عن طريق المرسلين على ضد طريقة الرسل من هذه الوجوه، فإنهم يصفون الله بصفات سلبية، سلبية محضة لا تتضمن إثبات، وعلى وجه التفصيل، ولا يثبتون لله شيئا من صفات الكمال، بل لا يثبتون إلا وجودا مطلقا.
الوجود المطلق
لا يثبتون، هم يثبتون وجود الله لكن لا يثبتون لله إلا وجود مطلق.
والوجود المطلق هو يعني ما لا يعني خلاف المقيد، يعني الذي لا يتخصص بشيء ولا يتقيد بشيء، مطلق.
يعني تفضل ذاتا وذاتا لحمة
إنهم هذا معالم يثبتون ذات مجردة، لكن الوجود الذي يثبتونه لله وجود مطلق. الوجود المطلق يقابله الوجود المعين، فالمطلق ضد المعين، خلاف المعين. ولتقريب هذا المعنى نقول في الإنسان، إنسان مطلق وإنسان معين. الإنسان المطلق هو المعنى المشترك بين جميع أفراد الإنسان. تقول الإنسان حيوان كما يعرف المناطق حيوان، أو تقول الإنسان يعني متميز عن سائر الحيوان، أو الإنسان كائن حي.
طيب الآن هذه العبارات التي أقول هل هي كلام، يعني هل أتكلم عن فلان أم أتكلم عن حقيقة عامة؟ عن حقيقة عامة. هذا هو الذي نقول عنه الإنسان مطلق، معنى المشترك. لكن هذا الإنسان، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، ففرق بين قولك الإنسان وتتحدث عن جنس الإنسان جنس، وقولك هذا الإنسان، فهذا الإنسان إنسان معين، والإنسان المطلق ليس المعين. نسأل في الوجود، في الوجود الخارج هل فيه إنسان مطلق؟ يوجد في الخارج إنسان مطلق؟ فيه إنسان يعني يكون مشترك بيننا وهو موجود متشخص؟ أبدا، لا، ليس في الخارج شيء مطلق. هذه ستأتينا في مناسبات عديدة تقرير إن المعنى المطلق لا يوجد في الخارج أبدا. إنسان مطلق ما في، الموجود في الخارج هو الإنسان المعين. أنت إنسان معين موجود في الخارج، وهذا معين موجود في الخارج، وهذا معين موجود في الخارج، لكن المعنى الكل المشترك بيننا هذا في الذهن. هكذا أيضا الوجود، الوجود نوعان، وجود مطلق ووجود معين. وجودي معين ولا مطلق؟ انتبه، وجودي معين، وجودك
معين،
وجود
مطلق
هذا وجود مطلق هذا وجود مطلق. هل في الخارج وجود مطلق؟
طبعا.
يعني الوجود المطلق مشترك بين وجودي ووجودك ووجود الارض ووجود السماء ووجود سائر الموجودات، المعنى يعني وجود ضد عدم، هذا المعنى مشترك بين جميع الموجودات.
وسيتكرر هذا يعني ذكر الوجود المطلق في مواضع ستأتي. ولهذا يقول الشيخ ولا يثبتون الا وجودا مطلقا. وجود مطلق يلبس المناقشة فيقول لا حقيقة له عند التحصيل عند التمحيص والنظر والتدقيق والتحقيق يظهر انه ما له حقيقة. لا حقيقة لهذا الاثبات. لا حقيقة لهذا الاثبات الذي يدعونه. لا حقيقة له عند التحصيل وانما يرجع الى وجود في الاذهان. يرجع الى وجود في الاذهان يمتنع تحققه في الاعيان. في الاعيان الخارجية. يمتنع تحققه في الاعيان. اذا نعقد من هذا ان الوجود نوعان. وجود ذهني. وجود خارجي عيني. الوجود الحقيقي هو الوجود الخارج. اما الوجود الذهني مجرد علم. وجود تفوق فقط. فالوجود المطلق يدخل في حيز الوجود الذهني ولا الوجود العيني الخارجي؟
الوجود الذهني.
في الذهن. طيب. هل يمكن ان يوجد الشيء يعني هل الشيء المطلق هل يمكن ان يوجد في الخارج مطلقا؟
لا.
ما يمكن ان يوجد. لكن هل يوجد المعنى المطلق يوجد في الخارج ممثلا في معين؟
نعم.
المعنى المطلق هل يوجد في الخارج ممثلا في معين؟
نعم.
فالإنسان المطلق يوجد في الخارج ممثلا في الأفراد. لكن هل يوجد في الخارج وهو مطلق؟
لا.
ما يوجد. فالمعنى المطلق وستأتينا أيضا جملة بعد فترة قليلة إن شاء الله في الطالب الثاني من المعاصر الفلاسفة في الوجود المطلق بشرط الإطلاق. بشرط الإطلاق. فنرجي يعني الكلام على هذا في موضع الوجود المطلق. نفهم رد الشيخ عندما قال لا حقيقة لهذا الإثبات عند التحصيل. إثبات ماذا؟ لا حقيقة. ليه؟ لأنه يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. وذلك أن الوجود المطلق لا يمكن أن يوجد في الخارج مطلقا. يمتنع. ما يوجد في الذهن. ما يوجد في الذهن. أنا أقف عند قوله يمتنع تحققه. فما يوجد في الذهن قد يكون موجودا في الخارج. وقد يكون ممكن الوجود في الخارج. وقد يكون ممتنع الوجود في الخارج. الوجود المطلق يوجد في الذهن. لكن ما حكمه في الخارج؟ هل يمكن وجود يعني المعنى المطلق الوجود المطلق هل يمكن وجوده في الخارج وهو مطلق؟
لا.
وهذا معنى قولنا يمتنع تحققه. يمتنع تحققه في الأعيان. يعني يمتنع وجوده في الخارج. لكن شوف ما يوجد في الذهن يمكن أن يكون موجود في الخارج. يعني في ذهنك شيء تفكر فيه شيئا ما من أمورك تفكر في طعام فطور لا خليك قريب تفكر في طعام تأكله. هذا الطعام الذي أنت هو في ذهنك ولا مو في ذهنك الآن؟
موجود
في الذهن. يمكن أنه يضرب بك الأمر إلى أن يسيل اللعاب. موجود في الذهن. طيب وموجود في الخارج؟
نعم.
موجود في الخارج هناك الثاني هذا موجود. طيب وشيء آخر ممكن يعني موجود في الذهن
ولكنه ليس موجودا في الخارج لكن يمكن وجوده في الخارج. نجيب المثال الاخر. واحد يفكر انه يستوي سوا. يفكر انه يستوي. وانه ولد وصار صاحب بسرة. الان. الان هو يمكن يستبقي على ظهره او يفكر في رأسه. الزاوية والواية في ذهنه ولا هو في الذهن؟
في الذهن.
في الذهن. موجودون في الخارج؟
لا.
ليس في الخارج ممكن الوجود؟
ممكن.
ممكن. يمكن الوجود. فما يوجد الذهن قد يكون موجودا في الخارج بالفعل وقد يكون ممكن الوجود في الخارج وقد يكون ممتنع. انا اذكر هذا بمناسبه قول الشيخ يمتنع تحققه في الاعياد. فهذا الذي يثبتونه نعم هو ممتنع الوجود في الخارج. فلا حقيقه لهذا الاثبات عند التحقيق والتمحيق عند التحصيل. وإنما يقع إلى وجود في الأذهان وجود ذهني يمتنع تحققه في الأعيان أي يمتنع تحققه في الخارج كل واحد. فقوله يستلزم في حق الرب تعالى أمرا ممتنعا شيئا من الصفات بل لا يقومون الا بصفات سلبيه محضه وعلى وجه التفصيل كما تقدم. قولهم هذا من يستلزم من الباطل يستلزم في حق الرد غايه التعطيل وغايه التفصيل يعني اقبح انواع التعطيل الغايه النهايه واقبح انواع التمثيل. اذا فهم يعني قوله يستلزم نعم نهاية التعطيل ونهاية التمثيل أصبح يعني ما يتصور من التعطيل وأصبح ما يتصور من التمثيل. طيب ويشرح الشيخ هذا الكلام وهذا نضعه سؤال نقول ما غاية التعطيل كيف الحال ما نقول مرضاضة يا يوسف ما غاية التعطيل الشيخ بينها لكم ما غاية التعطيل يعني
العدم أن يكون معلوم
يعني قال إنكار وجود الله خلاص إنكار وجود الله يعني هذا غاية الكفر غاية الإلحاد غاية التعطيل هذا إنكار وجود الله لا وجود الله هو غاية التمثيل هو التشبيه بالمعلوم والممتنع ونعم
عندك محققة ولا السحر ولا ايه؟ طبعها قبولات وعندها خالصة بس هلفة ايه؟ طيب غالية ثم غلاثهم المعدة واحد يعني ما في فرق بس الكلام غالية صفة الطالفة الغالية الفرقة الغالية منهم والغلاة جمع غال كدعاة وقضاة والدعاة نعم ماشي ماشي هذه وهذه صح ان شاء الله
يسلمون عن النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا سليم ولا ليل ولا عالم ولا جاهل وانهم بزعمهم اذا وصفوا بالاثبات شبهوا بالموجودات واذا وصفوا بالنفي شبهوا بالمعلومات فسلموا النقيضين وهذا ممتنع في بدايه
في بدائه العقول
وحفظوا ما انزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعوا في شر مما فرضوا منه فإن أمسكه بالممتنعات سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات وقد علم بالاضطراء أن الوجود لا بد له من ملك واجب بذاته ضمير عما سواه قديم أزلي
قديم كل صيغة المجروح نعم لا بد له من
مولد واجب بذاته غني
غني
عما سواه
قديم أزلي نعم
غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدود ولا العدم ووصفه بما يمتنع وجوده قولا عن الوجوب
أو الوجود أو القدم
وقال القائل
إلى الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم ذكر طريقة الحائلين على سبيل المرسلين في باب صفاته سبحانه وتعالى، وأنه في مقابل أن طريقة الرسل وصفه تعالى بصفات الكمال، صفات الكمال له تعالى على وجه التفصيل، وتنزيهه تعالى عما يصلح له من التشبيه والتمثيل على وجه الإجمال. في مقابل ذلك هؤلاء الزائغون الحائلون عن طريق الرسل يصفونهم بصفات سلبية لا تتضمن إثباتا، ويصفونهم بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون له أي صفة، لا يصفونه بأي صفة ثبوتية، فناقضوا طريقة الرسل من هذه الوجوه كلها، فلا يثبتون له شيئا من الصفات، لا يثبتون بشيء من الصفات الثبوتية، فلا يصفونه إذن إلا بالصفات السلبية، وما يصفونه به من الصفات السلبية هي لا تتضمن إثباتا، فهي من السلب المحض، وأيضا يصفونه بذلك على وجه التفصيل. يقول الشيخ في معنى الرد عليهم: فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. قلت ان غاية التعطيل وغاية التمثيل يعني اقبح ظروف التعطيل واقبح ظروف التمثيل. شر التعطيل قوله يستلزم شر التعطيل وشر التمثيل، يعني ان قول يعني انهم يعطلون الله اعظم شر، ويمثلونه اعظم تمثيل اقبح تمثيل، وهو العلم. اذا فما غايه التعطيل؟ هو انكار وجوده سبحانه وتعالى او نفي ذاته، بفرق من التعبيرين، نفي وجوده او نفي ذاته. انكار وجوده قوله يستلزم انكار وجوده، نقول قوله يستلزم نفي ذات الله، غاية التمثيل عندك التمثيل التشبيه بالحيوانات الموصوفة بالكمالات، التشبيه بالناقصات، التشبيه بالجمادات، التشبيه بالمعدومات، التشبيه بالممتنعات. أيها أقباء شرها التشبيه بالمعدومات والممتنعات، يعني التشبيه بالجمادات والمعدومات والممتنعات أصبح من التشبيه بالأحياء بالحيوانات التي تتصف بما يناسبها من صفات الكمال. والشيخ يبين هذا مع أنه لما قال إن قوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل ترك الجملة ولا وضعها شرحها، قال فإنهم يشبهونه والجمادات، فإنهم
يمثلونهم بالممتنعات والمعدومات والجمادات، او بباب الترقي بالجمادات والمعدومات والممتنعات. هذا شر انواع التمثيل، ويعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. اما كون قوله يستلزم غايه التمثيل للتمثيل بالجمادات، نعم، إذا وصفوه سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، أو أنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير، في هذا التشبيه بالجمال. طيب، وإذا قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يرى، ها؟ تشبيه بالمعدوم. وإذا قالوا كما سيأتي قريبا ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم، شبهوا فقولهم يستلزم غاية التمثيل، فإنهم شبهوا بالجمادات والمعدومات والممتنعات. طيب، وعطل الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، نفي جميع الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات، لأنه يمتنع أن توجد ذات مجردة عن جميع الصفات. فإذا قالوا نحن نثبت ربا، نثبت لهذا العالم خالق، ولكنه ليس لا تقوم به اي صفة، لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كذا ولا وليس له صورة ولا يرى ولا هو داخل العالم ولا خارج العالم وليس له وجه ولا يد ولا يدين ولا يتكلم ولا يرى الى ما يذكرونه من الصفات السلبية. فهل يمكن مع هذا السلب أن يكون هناك وجود؟ هل يمكن أن يتحقق هذا الإثبات؟ هل يكون لإثباتهم للرب حقيقة؟ فترى إثباتهم للرب مع نفيهم وتجريدهم له عن جميع الصفات، هذا في الحقيقة جمع بين الأخرى. كانوا قالوا إنه موجود وإنه ليس لهم، لأن أي موجود لابد أن تكون له. ويمثل العلماء لتقريب هذا التصور وتقريب الإلزام يعني عموم السلب لنفي الحقيقة ونفي الذات، يقول لو فرضت أو جعلت إنسان تقول هناك إنسان ليس كذا ولا كذا، ليس له رأس ولا قدمين ولا رجلين ولا ظهر ولا بطن ولا له حياة ولا سمع ولا بصر، ومشيت على هذا المنوال بالنفي، هل يبقى لإثبات هذا الإنسان حقيقة؟ يكون في إنسان؟
لا.
بيت؟ يقول الله في بيت، لكن لا تقف ولا حيطان ولا أبواب ولا نوافذ، قل ولا أرض، بيت ما له أرض ولا سماء ولا حيطان، يكون لهذا البيت وجود؟ كله وجود؟
لا.
هذا
آدم. وهكذا لو قلت شجرة أو نخلة ليس لها أرض ولا فرق ولا خرق ولا ليف ولا عشب ولا ثمر،
سفر من السفر
وجنون من الجنون. هذه أمثلة تضرب لبيان التلازم، لبيان أن نفي الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات. هم يقول الذات؟ ما يقول الذات، لكن يقولون ما يستلزم نفي الذات. وهل لازم المذهب مذهب؟ هذه مسألة أصولية والصحيح فيها ان لازم المذهب ليس المذهب، لان صاحب القول قد لا يستحضر هذه الملازمة، ولو استحضرها ولو الزم بها فانه لا يلتزم. ولهذا هؤلاء الذين ينفون الصفات هل يقال انهم ينكرون وجود الله؟ لا، يقول ان قولهم يستلزم، قولهم يستلزم انكار وجود الله، هذا يستلزم. وما يستلزم الباطل
فباطل،
وما يستلزم الممتنع
فممتنع.
اذا قولهم باطل وقولهم ممتنع لانهم يستلزم الباطل وهو انكار وجود الله. فهؤلاء الذين لا يصفون الله بأي صفة ثبوتية بل لا يصفونه إلا بالسلوب على وجه التفصيل، هذه حقيقة قوله. ما يثبتونه من الوجود المطلق يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. وقولهم وطريقتهم في وصفه تعالى تستلزم غاية التعطيل وغاية التبديل، وهذا من لا يخفى انه من قبيل الرد العقلي. يعني نقول لك قولكم باطل لانه يستلزم باطلا، يستلزم غايه التبديل وغايه التعطيل، يستلزم تشبيه الله بالمعدومات والممتنعات، يستلزم انكار ذات الرب تعالى وتقدم. تجد العبارات يعني ما يصفون الله به من الصفات السلبية يعني منها ما هو حق إلى قالوا إنه تعالى لم يلد ولم يولد، إنه لا شبيه له مثلا، إنه لا ينام، إنه قد يقول إنه ليس بذي حرارة ولا برودة. هذه الصفات السلبية التي يتفوه لم يجمع بين نفي ما يجب إثباته ونفي ما قام الدليل على نفيه، أو نفي ما لم يقم دليل على إثباته ولا على نفسه. لأنهم يتوسعون في السب، فهم يصفون الله بالصفات السلبية ويتوسعون في ذلك، ولكن ما يصفون الله به من الصفات السلبية التي يعني يوافقون فيها الحق لا يتضمن إثباته. والحق كما سيأتي في القاعدة الأولى أن ما وصف الله به نفسه من النفي نعم ليس بنفي محض، فالنفي المحض لا يدخل في صفات الله، النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا لا يدخل المحض. فنفي السنة والنوم عندهم هل يتضمن إثبات الحياة؟ لا، لكن على بمقتضى دلالة القرآن نفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال الحياة والقيومية، ونفي الموت يتضمن إثبات كمال الحياة، ونفي النسيان يتضمن إثبات كمال العلم، نفي العزوب يتضمن إثبات كمال العلم كما سيأتي في القاعدة إن شاء الله. نفي الولد والوالد ونفي الشبيه يتضمن كمال الأحدية والصمدية. نخلص وقت هذا واحد
رايد
من ذكر مذهب المعطلة الحائلين عن طريق المرسلين، ذكر مذهبهم على سبيل الإجمال، يعني في إجمال مذهب المعطلة إجمالا أنهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، هذا مذهبهم إجمالا، لأنهم لا تفصيل هم طوائف، لكن يجمعهم هذا التفصيل. هذا التصوير يجمعهم هذا القدر، هذا القدر مشترك بينهم، انهم لا يصفون الله بصفات التبوتية، لا يصفونه الا بالسلوك اي بالصفات التنبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون الا وجودا مطلقا. اذا المعطلة ليسوا طائفة واحدة، وطريقتهم ليست طريقة واحدة، وان اشتركوا في الطريقة العامة او الطريقة المجملة او مذهبهم اجمالا ففيهم غلاة، فيهم غير غلاة، يمكن فيهم غلاة وغلاة وغلاة، وفيهم غير غلاة، فيهم من يثبت نوع إثبات. ولهذا يقول الشيخ فغلاتهم، غلات من؟ غلات من؟ غلات من؟ غلات المعطل الحائدين الزائغين عن طريق المرسلين. من تقدم لهم فغلاتهم، ما طريقة غلاتهم في التعطيل؟ انهم يصفون الله بسلب النفي ضيف، هذه طريقة خاصة، هذه يختص بها من؟ يختص بها من؟ الغلاة. الغلاة يختصون عن سائر المعطلة بانهم يصفون الله بسلب النفي ضيف، يعني يسلبون عن الله النفي، والنقيضان مصطلح منطقي يفسر بأنهما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يقتفعان، فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر، ما يمكن. يصفون الله بسبب النقيضين وتفصيل هذا، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا متكلم ولا أخلق، وهو مجرم من هذا القبيل، وبهذه الطريقة يصفون الله بسلب النقيضين. والمراد بالغلاة يعني الغلو مجاوز للحد، هؤلاء جاوزوا الحد العادي في التعطيل، يعني التعطيل هم نفي الصفات، هذا تعطيل ليس لسميع ولا بصير ولا متكلم، يعني هذا عادي. هؤلاء تجاوز وبالغ، يعني المبالغة، هؤلاء الغلاة بالغوا في التعطيل وتجاوزوا يعني الحد الذي يعني عليه الكثير منهم، وهذا يصدق على أي الطوائف السابقة، القرامطة هم أهل هذا المسجد، الباطنية هم أهل هذه الطريقة الخاصة، وبعض الفلاسفة باطنية، ابن سينا باطني، فيلسوف من وجهه باطني. إذا الطريقة الباطنية أو مذهب الباطنية في وصف الله نفس الشيء، يعني ما يتغير علينا، يعني يكون نلتمس الجواب من بعيد، ها؟ نلتمس الجواب من بعيد؟ لا، من هنا. إذا المرد الغلاة هم الباطنية، وقد يدخل في الباطنية، يعني قد يشاركهم كما سيأتي، قد يشارك الباطنية هؤلاء الغلاة، قد يشاركهم غيرهم في بعض جزئيات، لكن منهج يعني وصف الله لسلب النقيضين يعني كصفة اتخاذ هذا منهج هذا علم باطني. هذا مذهبهم وهذه شبهته. والشيخ يدخل في الرد عليه في سياق يعني مرتبط بعضه ببعض. يقول اولا ان سلب النقيضين ممتنع في بدائل العقول. يعني اول خطوه هنا هذا ممتنع. هل يمكن ان يكون الشيء لا موجود ولا معدوم؟ ها؟
لا
ما يمكن. هذا ممتنع. هل يمكن ان يكون شيء موجود لا حي ولا ميت؟ ممكن. فهذا في مناقشه تتحدث في مقام ثاني. لا عالم ولا جاهل، لا صم ولا سميع ولا متكلم ولا اخر، كل هذا ممكن. سلب النقيضين ممتنع في بدائع العقول، يعني في مدارس العقول الأولية. الشيء البديه هذا بديه، البديه الشيء الضروري، العلم الضروري بديهي لا يحتاج إلى تفكير. الواحد يصف الاثنين ولا فكر فكر يا ماذا الواحد لا الواحد ربع الاثنين. بدا ممتنع. وايضا فان هذا يستلزم التشبيه بالممتنع، وهذا في شيء من التنزل التشبيه بالممتنع. يقول الشيخ فإن سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. يعني إذا قلتم لو وصلنا بالإثبات شبهنا بالموجودات ولو وصلنا بالنبي شبهنا بالمعدومات، وهذا يستلزم التشبيه الأصبح. فأنتم فرغتم من شيء فوقعتم في شر منه، فالتشبيه بالموجود اهون والتشبيه بالمعدوم اهون، وهو كل منهما باطل. كل منهما باطل، لكن اقبح منهما التشبيه، اقبح من التشبيه بالمعدوم التشبيه بالممكن، لان المعدوم الممكن هذا اقرب الى الوجود في الوجود، لكن الممكن ها إذن أيهما الممكن المعدوم الممكن والمعدوم الممتنع؟ وهذا يذكرنا بتساؤل الفرق بين معدوم وممتنع. يعني نمرت على المعدومات وممتنعات، ما الفرق بين معدوم وممتنع؟ ايش تقول؟ ما هذا تعريف للنقيضين. لا عن السؤال عن الممتنع
الذي لا يمكن ان يوجد. لا يمكن ان يوجد.
الفرق بين معدوم وممتنع، الممتنع هو ما لا يقبل الوجود، ما يقبل الوجود. والمعدوم معروف انه ما ليس بموجود فقد يكون قابل الوجود. معدوم المعدوم قد يكون ممكن الوجود وقد يكون
غير ممكن.
فكل ممتنع معدوم، وليس كل معدوم. اذا صارت العلاقه بين معدوم وممتنع العموم والخصوص المطلق، كل ممتنع ممتنع لذاته. انتبه، المعدوم الممتنع فيه ممتنع لذاته، هذا هو المقصود هنا. وليس كل معدوم ممتنع. إذا فسلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنع. فقولهم إذن يستلزم التشبيه بالممتنع، فهم فروا من شيء فوقعوا في شر مما فروا منه. فإن سلم النقيضين فإنه يلزمهم التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان وهو ممتنع. وكذلك جرهم هذا المذهب الباطل الإلحادي إلى تحريف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الكتاب وجاء به الرسول التحريف، لأنهم ما دام أنهم أصلوا أنه تعالى لا يوصف بشيء من ذلك من نفي ولا إثبات، فلا بد أن يتخذوا موقفا من النصوص، فخالفوا ما جاء به الكتاب. نعم، ايش العبارة عن
الشيخ؟
حرفوا ما أنزل الله من الكتاب وجاء به الكتاب، يعني حرفوا الكتاب والسنة، حرفوا. والتحريف تقدم، تحريف المراد به التحريف المعنوي، وطرق اللفظ عن معناه الى معنى اخر بغير حجه. وشر التحريف تحريف الباطني، فان الباطنية تحريفهم لا يبت الى الكلام بصله، لكن تحريف غيرهم يمكن من طرق اللفظ عن الاحتمال الراجع الى احتمال المرجوع لغير دليل، لكنهم لا، تحريفهم من نوع يسمى تحريف اللعب، يعني مثل قال استوى استولى فيها حول شيء، ولهم شبهة من بعض عبارات من بعض المنسوبين للعربية أو شيء، لكن إذا قالوا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة رسلا، تبت يدا أبي لهب أبو بكر عمر، وفسروا يعني الشرائع كما سيأتي في موضع آخر، الصلاة المراد بها كتمان أسرار المشايخ شيوخهم، هذه الصلاة أصبحت التحريف لا يبث إلى الكلام، فحرفوا ما جاء به ما أنزل الله من الكتاب وجاء به أضف إلى هذا أنهم ناقضوا ما علم بالاضطرار، يعني قولهم هذا يناقض ما علم بالاضطرار، وصف الله بالذنب النقيضين وهو ممتنع، وشبهوه بالممتنع بما اجتمع فيه النقيضان، فإنه يمتنع كما يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معلوم، يمتنع أن يكون موجود معلوم هذا ممتنع، او حي ميت، عالم جاهل، متكلم اخرس، وحرفوا ما انزل الله من الكتاب وجاء به. كذلك من ادله بطلان قولهم انه مناقض لما علم بالاضطرار، وما يناقض الحق فهو بطل. يقول الشيخ وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد واجب غني عما سواه، قديم ازلي، لا يجوز عليه الحدود ولا العذاب ولا ان شاء الله والصحة. نعم، وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد إلى آخر، وهذا أحد ما يرد به على الذين لا يصفون الله، الذين يصفون الله بسبب النقيضين، فإنهم بهذا ناقضوا ما علم بالاضطرار. ولهذا يقول الشيخ في آخر الكلام فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجوب أو القدم. فسلم النقيضين ممكن،
طيب.
ويتضمن التشبيه بالممتنع وهو التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان، فإن سب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنع. وقولهم كذلك مناقض لما علم بالاضطرار من أن الوجود لا بد له من موجد. الوجود يعني هذا الكون المشهود لا بد له من موجد محدث، موجد محدث، من موجد واجب. الواجب هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم كما جاء في آخر الجملة. واجب الوجود، واجب الوجود هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، أو بالتعبير الآخر لا يقبل الوجود.
لا يقبل الوجود ولا العدم،
لا يقبل الحدوث، لا يقبل الحدود ولا العدم، يعني لا يقبل أن يحدث بعد عدم ولا أن يطرأ عليه عدم. فوجوده لم يزل ولا يزال، فوجوده لم يزل ولا يزال. لا بد للوجود من موجب، وهذه الملازمة سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها في فترة قادمة إن شاء الله. وقد علم بالاضطراب، يعني علم بالعلم الضروري أو علم علما ضروريا، ويقابل المعلوم بالاضطراب المعلوم بالنظر، هذا معلوم بالاضطراب، يعني معلوما علما ضروريا لا يقبل الدفع، لا يدفع، يضطر العقل إلى التسليم به. علمك به في هذه المقعدة قدامك علم نظري
ضروري، ضروري
العلم المحسوس، علم ضروري. علمك بأن الواحد نصف الاثنين نظري
ضروري،
ضروري بدأ الفعل لا بد له من فاعل. ها ولد تحتاج تفكرون،
لا
فكر فكر. لا، علم في الاضطراب ان الوجود يعني هذا الوجود المشهود لا بد له من موجود، لا بد له من محدث، لا بد له من محدث. هذا المحدث ممكن، هذا المحدث ممكن واجب، واجب فسرناه بأنه لا يقبل الحدوث ولا العدم، من موجد واجب. والصفات الأخرى ما هي إلا موضحة، أبدا موضحة، غني عما سواه، غني عما سواه، يعني لا يفتقر، ليس مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه. وهذا شأن الواجب، الواجب ما غني، لأنه لو كان مفتقر إلى غيره لازم أن يكون نعم يعني محدث، لكن هو ما دام واجب فهو غني، هذا من توابع الوجوب، غني عما سواه، يعني ليس بمفتقر. واجب يعني ليس بممكن بل هو واجب، ليس بمحدث، ليس بمحدث بل وجوده واجب. وغني ليس بفقير، فقير
يعني ليس مفتقرا في وجوده الى غيره او في اي شأن من شؤونه، بل هو غني اما سواه، غني اما قديم لابد ان يكون قديما، وهذه الصفة ايضا موضحة، بس لان الواجب لابد يكون قديم، يصير واجب ولا يصير قديم؟ ما يصير، ما يتصور، لانه اذا لم يكن قديما فهو محدث. اذا القديم صفة موضحة ليس الا ما لها احتراز، ما لها مفهوم، يعني ما في واجب، واجب قديم وواجب غير سهل. قديم والقديم اختلف الناس في اطلاقه او في تسمية الله به، فأهل الكلام يسمون الله قديم ويعبرون عن الله بالقديم كثيرا، يقول هذا لا يجوز على القديم، وهذا يتنزه عن القديم، وهذا والقديم واحد وما أشبه ذلك. والصواب إن القديم ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله الحسنى التي يدعى بها، فكما تقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم، لا يجوز أن تقول يا قديم. ها الله يقول ولله الأسماء الحسنى ادعوا بها، لكن هذا لا، لكن مما يجوز الإخبار به عن الله يجوز أن تقول الله قديم. ها يجوز
بالنفس شيء،
ما بالنفس شيء، يطلع وشر بالنفس، النفس أشياء، في نفسك أشياء وفي نفسي أشياء وفي نفس فلان وفلان أشياء في النفوس، وإن تبدو ما في أنفس الواقع. وإذن النفس يا عبد الله
ما هو
ها؟
ما يليق بالله،
ها؟
ما يليق بالله عز وجل،
ما يليق ما أدري، يعني انتقل الموضوع الى التصور اخر. انا قلت لكم في نفسي انا شيء، في نفسي كلكم في نفوسكم اشياء. اسمع لا خلي هذا من كيفك انا. قديم يجوز الاخبار بها عن الله، لان القديم هو المتقدم على غيره، والله متقدم على كل شيء. فالقدم نوعان، قدم نسبي كتقدم أبيك عليك وجدك، جدك قدير، والأجداد القدماء أنتم وآباؤكم الأقدمون، ها؟ لكن الآباء والأجداد تقدمهم إيه؟
نسبي،
يعني هم بالنسبة لآبائهم ما هم قدام لو مكان فبال، لكن في التقدم المطلق، التقدم المطلق هو التقدم على كل شيء، وليس ذلك إلا لله. تقدم على كل شيء هذا لله، ودل عليه قوله الأول، اسمه الأول، هذا اسمه الذي سمى به نفسه الأول، هو الأول. وفسر ذلك، فسر هذا الاسم وما معه النبي عليه الصلاة والسلام بقول اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء. فهو سبحانه وتعالى الأول، ليس قبله شيء، بل هو تعالى قبل كل شيء، فما من مخلوق إلا والله متقدم، ضرورة من مخلوق والله خالق، وأنه تعالى متقدم، فهو متقدم على كل شيء. وهذا المعنى حق قديم، يعني أكمل القدم
أو أكمل التقدم لمن؟ لله وحده. فأكمل التقدم أو أكمل القدم له تعالى. وهذا من نوع ما سيأتي التنبيه عليه وسبقت إشارة خاطفة من ناحية المعنى المشترك. فالتقدم قديم، قديم إذا أطلق يراد به المتقدم على غيره، فهو يصدق على المخلوق المتقدم ويصدق على الخالق، لكن يصدق على الخالق بالمعنى المناسب المختص به وهو التقدم على كل شيء، ويصدق على المخلوق بالمعنى اللائق به وهو التقدم. إذا يصح أن تقول الله قديم
مرة أخرى؟
لا، إذا ما إذا، لكن يجوز كل شيء، كل شيء لابد انه على بقيد ما يليق به سبحانه ويختص به. هي الاخبار يجوز ان تقول الله قديم، يقول اهل العلم ان الاخبار اوسع من باب التسميه وباب الوصف. وامثل لكم شيء غريب اكثر من هذا، شيء يجوز الاخبار بشيء عن الله، تقول الله شيء أنا أقول يجوز الإخبار غير عن الله، شرق كذل عليه. يعني هل من العربية تقول نعم الإخبار يعني الله شيء؟ نعم الله شيء، هو أكبر كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ لله. الله أكبر من كل شيء. أسمع، موجود هذا مما يجوز الإخبار به عن الله، لكن موجود اسم من أسماء الله واجب الوجود تخبر به عن الله. الله واجب، لكن هل يعد اسم؟ ها؟ ما يعد. كل هذه ما يصح الإخبار بها عن الله لأنها معنى، يعني معنى الحق، وهي معلومة من دلالات النصوص. أجلي مثل هذا، أجلي باقي ما جينا، ما وصلناها، أقول وصلناها ولا ما وصلناها؟
أتوى
لا وصلنا، يعني عندك. إذا القديم علمنا أنه إنه ليس من أسماء الله التي يدعى بها، ليس من أسماء التي سمى بها نفسه، لكنه من الألفاظ التي يصح الإخبار بها عن الله، كلفظ موجود وواجب الوجود وشيء هكذا. قديم يقول قديم أجلي، وهي كلمة أيضا مؤكدة لمن قبلها، كأنها تأكيد لكلمة قديم، تأكيد لكلمة قديم. والله في رجيم ها؟
أغرق
في السين؟
لا لا، في السلقاء
رد الباب لنهجة، يعني أحسن لنا لا يتركم، فتح من سيطر على نفس هم يجيبون يصلون الأجل الأزلي نسبة إلى الأزل، والأزل يقابل الأبد. الأبد إيش؟ الأبد هو الزمن المستقبل بلا نهاية، والأزل هو الزمن الماضي بلا نهاية. أزل الأزل هذا الماضي بلا نهاية، فالأزلي هو ما لا بداية له. الأزلي ما لا بداية له، ويفصل ويفرقون بين القديم، يعني القديم الذي
يخبر بها عن الله القدم المطلق، أليس كالقلنا القديم والمتقدم على كل شيء؟ أو يمكن أن تقول في القديم، القديم في حق الله ما لا بداية لوجوده، ما لا بداية لوجوده، هذا صحيح، ما لا بداية لوجوده، ما لا بداية لوجوده يستلزمن تقدمه على كل شيء، المتقدم على كل شيء لا بداية لوجوده. فالأزلي تقول فيه ما لا بداية، ما لا بداية. شرطة إن الأزلي أعم من القديم أو كده المطلق، فالقديم ما لا بداية لوجوده، والأزلي ما لا بداية له، سواء كان وجودا أو عدم. شوف الكلام في تحليل في مجرور الكلمة. فالأزلي إذن القديم قدم مطلق أزلي، فكل قديم، نعم، فالقديم إذن أخف من الأزلي، لا ما يصل، ما عندنا كل عندنا أو القديم المطلق هو الله تعالى، القديم المطلق. لكن يعني إذا قطعنا النظر عن يعني اختصار عن معنى الله فيطلق عليه كل قديم، نعم، أزلي، وليس كل أزلي قديم. فالقديم يختص بما لا بداية لوجوده، والأزلي يعم ما لا بداية له وجودا أو عدم. مثلا وجودك له بداية، طيب عدمه حديث عدمك، لا عدمك قبل أن يخلقك الله، يعني عدمك له بداية أبدا، عدمك ألست كنت معدوما؟ هذا العدم الذي سبق وجودك له بداية
عدم، هو عدم
كفر. أقول هل له بداية؟
ما لا بداية،
ليس له بداية. العدم السابق لمطلق يعني للوجود، لوجود موجود ما، هذا ما له بداية، لأنه أصل الأصل أنك معدوم قبل أن يقدر الله وجودك ويبتلك بعد العدم. فكل محدث من هذه المقتدات، نعم، المحدث يمكن أن يقضى عليها العدم، فالعدم قبل الوجود بعد الوجود له بداية ولا لا؟
له بداية،
له بداية. العدم بعد وجود هذا له بداية، لكن عدم قبل وجود يعني أمور يعني تطير مفهوم. بس أنا أريد أن يعني ندرك الفرق بين قديم وأزلي. فالأزلي هو ما لا بداية له، سواء كان عدليا، فيصح أن نقول إن عدمك أزلي، عدم المحدث، نعم، أزلي، لأنه لا بداية لوجوده، لأنه لو كان له بداية معناه كان موجود. لو كان العدم السابق هذا عدمك لو كان له بداية لازم أن تكون موجودا قبل هذه، لكن العدم هذا قبل حدوث هذا الموجود المعين ليس له
بداية.
العدم
موجود، ها؟
بداية العدم موجود، العدم موجود. لا قلنا هذا، ما يعني من أكبر هذا الشيخ محمد الأمين يتكلم عن هذا، أظن فيه يتكلم على آية الأعراف و الله أظن في سورة ثم استوى على العرش، تكلم في مسألة الصفات وأفاض فيها واستطرد من كلام حول هذه الكلمة. ف
فرق بين القديم والأزلي بما ذكرت لكم، إن القديم يختص بما لا بداية لوجوده، نعم ما لا بداية يختص بالوجود، والأزلي أعم منه. فإذا يصدق أنه تعالى قديم أزلي منه. تأتي كلمة أزلي تأكيد لكلمة قديم مؤكدة أنه قديم قدما لا، يعني قديم قدما لا بداية له، متقدم على كل شيء، قديم أزلي انتهت الكلمات. لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، هذه كذلك مؤكدة لما قبلها، يعني شأن الواجب الغني القديم الأزلي أنه لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. وإذا كان هذا معلوما بالاضطراب وسنأتي في ذكر الدليل العقلي الآتي ذكره، سنأتي إلى وجه هذه الملازمة ووجه هذا العلم الضروري أن الوجود لا بد له من موجد واجب غني عن سواه. فهؤلاء الملاحدة خالفوا ما علم بالاضطرار، فوصفوا الرب العظيم بما يمتنع وجوده، وصفوا بما يمتنع وجوده، وصفوا بسبب النقيضين فضلا عن الوجود او الوجوب. عندي ترتيب الكلمات كذا هذه، لا يعني عندي كذا، وهي في تنبيه على بعض النسخ كذا ولا بدون، فضلا عن الوجود او الوجوب، وين شتى فضلا عن الوجود او الوجوب او القدر، وصفوه بما يمتنع وجوده، فالنقض ممتنع الوجود، فضلا عن الوجود او الوجوب او القدر، يعني بعيد بعيد ممتنع الوجود، هذا بعيد ان يكون موجودا، فضلا ان يكون واجبا، فضلا عن ان يكون قديما. وكلمة فضلا يدل لبيان ان ما بعدها اولى بالحكم مما قبلها، تقول وصل المشاة فضلا عن الركبة، نجح الأضعاء فضلا عن الأقوياء، أولى بالحكم مما قبل. هذا ما يتصل بهذه النقطة التي
يعني انتهينا عند الامس،
وينتهي الكلام في الغلاة، وننتقل الى طائفه اخرى. نعم فكرة
مقارنة
بسم الله
طائفة من الفلاسفة واتباعهم ووصفوا بالسلوك والاضافات دون صفات الاثبات، وجعلوا هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق. وقد علم بصريح العقل ان هذا لا يكون الا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفه هي الموصوف، فجعلوا العلم علم عين العالم.
العالم
العالم، فجعلوا العلم عين العالم مكابره للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفه هي النظافه التي تميز بين العلم والقدره والمشيئه تحت للعلوم الضروريات.
قلت لكم انه بعد ما نزل الشيخ مذهب الزاغين عن طريق المرسلين في باب الصفات اجمالا في قوله على ضد ذلك يصفون الصفات السلبيه على وجه التفصيل ولا يثبتون الا وجودا مطلقا، هذا هو المذهب المعطله على سبيل الاجمال، هذا يشترك فيه الطوائف المعطله. ذكر ان المعطله اصناف وهم متفاوتون في التعطيل، فبعضهم شر من بعض، فشرهم من الغلاة وهم الباطنية تقدم، وطريقتهم أنهم يصفون الله بسل نقيضين. في ناس في طائفة دونهم قارفوه ولم يبلغوا مرتبتهم في التعطيل، قارفوه يعني المرتبة الثانية أخف أخف منه. وقاربهم طائفة من الفلاسفة. من أين الفلاسفة؟ أي الفلاسفة؟ الإلهيين لا التاريين، التاريين ما يتكلمون في صفتهم لأنهم ما عندهم خالق، ما عندهم رب، فلا يتكلمون في صفاته. لكن الذين يتكلمون في صفة الله، نعم، من هم؟ الفلاسفة الإلهيون. طائفة من الفلاسفة وهم يعني طائفة من الفلاسفة الإلهيين، لأن الفلاسفة الإلهيون منهم من يثبت الصفات بالجملة، ومنهم المعطلة، وفي مقدمتهم معلمهم الأول، معلمهم الثاني الفارابي وابن سينا المحسوبين على قارفوا مع أنه ما بلغوا مرتبته، لكن من بعد الأولون رقم واحد، فهذه الطائفة تكون رقم اثنين، ما في فجوة. جاء الغلاة فالبلد تقسيم ذات الذين يصفون الله، وكانوا طائفة من الفلاسفة فوصفوه بالسلوك. السلوك، السلوك جمع سلب، يعني هذه تساوي وصفوه بالصفات السلبية. في فرق بين أن أقول وصفوه بالسلوك أو وصفوه بالصفات السلبية، في فرق؟ لا، لأن السلوك جمع سلب والسلب هو النافي، والصفات السلبية هي صفات النافي، فوصفوه بالسلوك أو وصفوه بالصفات السلبية، وصفوه بالسلوك والإضافات. والله